Allah 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 Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، التفكير في عواقب الأمور، هذه سلسلة من الدروس عنوانها فكر وروح. يتناول الجزء الأول فيها حديثا عن التفكير وقواعد التفكير السليم وأخطاء التفكير، ويتناول الجزء الثاني منها مادة الروحية. عنوان درس اليوم في جزئه الأول التفكير، من قواعد التفكير السليم التفكير في عواقب الأمور. كل أمر تريد أن تمضي نحوه أو أن تقوله أو أن تتوقف عنه، التفكير السليم يدعوك إلى أن تفكر في عاقبة ما ستقول، في عاقبة ما ستفعل، في عاقبة ما لن تفعله. النظر في عواقب الأمور وفيما يجوز أن يقع شأن العقلاء، وهو قاعدة من قواعد التفكير السليم. وأما النظر في الحالة الراهنة فحسب، فغفلة كبيرة. وإن من أهم أشغال العقل النظر في عواقب الأمور. أشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي ومن معه، وأن يستريح من شرهم وكيدهم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. هو زعيم المنافقين ظاهراً مسلم، بس هو مؤذي جداً وشرير جداً، والصحابي ضاق بهم والذرع به. خلينا نقتله نرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في عاقبة الأمر: إذا أنا قتلته وارتحنا منه، الناس ستقول إن محمداً يقتل أصحابه، بالتالي إذا واحد بده يأسلم بيقول لك يا أخي ليقوم يقتلني كمان. النظر في عواقب الأمور. خشي صلى الله عليه وسلم من حملة إعلامية يقودها خصومه تشوه ما فعله الرسول وتصوره بصورة سيئة، تخوف الناس من محمد الذي لا يأمن أحد على نفسه عنده حتى أصحابه. إن التفكير السليم يقتضي النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، فإن كانت العاقبة حسنة فعلى، وإلا فلا. واشتد أذى زعيم المنافقين للمسلمين، فاقترح مرة ثانية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبد الله يمضي في شططه حتى أنكره قومه وعنفوه، وجعلوا إذا أحدث زعيمهم أمراً يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، وتصدى له من صلبه من يريد له الموت. قال النبي لعمر حين بلغه ذلك: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد علمت لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. إن التفكير السليم يقتضي النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، فإن كانت العاقبة حسنة فعل، وإلا فلا. انزعج أب من تكرار تأخر ولده الشاب بالعودة ليلا إلى البيت، انزعج منه انزعاجا متأخرا كبيرا، وهدده إن هو رجع مرة أخرى بعد الحادي عشر ليلا إنه سيقفل الباب وسيدعه يبيت في الطريق. وبالفعل بعد أيام تأخر الابن بالرجوع إلى البيت، وقد قاربت الساعة الثانية عشرة، فما كان من الأب إلا أن أغلق الباب ليمنع دخول الولد، وجلس مضطربا منزعجا قلقا، ولكنه فكر في عاقبة أمره وفعله، وعلم أن ابنه إن وجد الباب مغلقا فسيذهب إلى بيت جده، وهذا أمر حسن، ولكنه من الممكن أن يعود إلى بيت واحد من أصدقائه ليبيت عنده، وربما كان هذا الصديق خيرا أو شريرا، وفي هذا بلاء أكبر من بلاء التأخر. فعاد أدراجه وفتح باب البيت ليدخل الابن ويعتذر إلى أبيه. إن التفكير في عواقب الأمور والنظر في مآلاتها هو من قواعد التفكير السليم، فإن كانت العاقبة حسنة فعل، وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. أنتم تعلمون بأن الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هدمت، جاء سيل كبير وهدمها. قريش أرادت أن تعيد بناء الكعبة، فتوافقوا أنهم لا يعيدون بناءها إلا من مال الحلال. جمعوا مالاً واشتروا أحجاراً وأرادوا أن يعيدوا بناءها، فقصرت بهم النفقة، ما بيقدروا يرجعوا الكعبة بنفس البناء. لما كان المال قليل راحوا صغروا بناء الكعبة وجعلوا حجر إسماعيل من خارجها. هلأ نحن لما منطوف حول الكعبة منطوف من خارج حجر إسماعيل، لأن الحجر هو جزء من الكعبة كان، بس إن ما كان معهم مصاري يوسعوا الكعبة لهذا المقدار، صغروها وجعلوا الحجر من خارجها. وكان الباب تبع الكعبة من الأرض، يعني تفتح الباب أنت بتدخل فورا. الآن الباب تبع الكعبة بتعرفه في درج عالي، قريش هو كان الباب لاصق بالأرض، بس هي رفعت هذا الباب حتى تدخل من شاءت وتمنع دخول من شاءت. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وصارت الآن مكة بلد إسلامي، أراد أن يعيد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن إبراهيم، يرجع يهدمها ويرجع يدخل حجر إسماعيل فيها ويجعل البابين لصيقين بالأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب فكر في عاقبة الأمر. تخيلوا هلأ محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة والآن دخل وراح أمر الصحابة قال لهم يلا هدموا الكعبة ورجعوها مثل ما كانت بزمن سيدنا إبراهيم، ماذا ستقول قريش؟ تقول إن محمداً يهدم أعظم بيت، ما بيقولوا إن محمداً سيعيده على بنيان إبراهيم، بيطلعوا عليه إشاعة إنه انظروا هذا الذي جاء ليحمي حرمات الله هو نفسه الذي يهدم بيت الله. فقال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، لسه هلأ مسلمين من جديد، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. ها هنا تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة بناء البيت الحرام كما كان وكما يحب، موافقا لبناء سيدنا إبراهيم، ناظرا إلى عاقبة الأمر ومآله، حتى لا يثير بلبلة بين العرب، وكثير منهم حديث عهدهم بالإسلام. وتمر الأيام ويستشير الخليفة المنصور الإمام مالك بهدم البيت ثم بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام. هلأ بيجي الخليفة المنصور بزمن الإمام مالك بيقول له شو رأيك نهدم هالكعبة ونرجعها كما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون. فقال مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل، لئلا يتلاعب الناس ببيت الله، بكرة الخليفة اللي بعدك بيجي بيقول يلا هدموها ورجعوها مثل ما كانت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد خليفتين ثلاثة يرد بهدمها ويرجعها، فيتلاعب الناس ببيت الله. كلها هذه نظر إلى عواقب الأمور. هو الأمر بحد ذاته جيد، بس إذا فكرت بعاقبته ممكن يأتيني بشرور بقوم لا أفعله. إن التفكير السليم يقتضي النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، فإن كانت العاقبة حسنة فعل، وإلا فلا. أيها الإخوة، في مصادر الشريعة الثانوية مصدر اسمه سد الذرائع. أنتم بتعرفوا أن مصادر التشريع الرئيسي أربعة، يعني نحن من أين نأتي بكل تعاليم ديننا؟ من القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه تسمى المصادر الأربعة، هذه متفق عليها. الآن في مصادر ثانوية، من المصادر الثانوية مصدر اسمه سد الذرائع. سد الذرائع هو نوع من أنواع التفكير في عواقب الأمور ومآلاتها. الذريعة هي الوسيلة، والمراد بسد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد، وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ولكن يتوصل بها إلى فعل محظور. ما حكم سب الأصنام أيها الإخوة؟ شو حكم إذا واحد سب الأصنام؟ سب هبل، سب اللات، سب العزة، هذه التي كانت تعبدها قريش، ما حكم سب الأصنام؟ مباح. لكن الله تعالى قال للصحابة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا أنت سبيت الصنم لعابد الصنم، هو كمان بيسب رب العالمين. فهذا الأمر المباح أصلا أدى إلى أمر محرم، فسدا للذريعة نهت الشريعة أن تسبوا آلهة وأصنام المشركين. هذا تفكير في عواقب الأمور. ما حكم بيع السلاح بالأوقات العامة؟ جائز. ما حكم بيع السلاح في زمن الفتنة؟ حرام. لما؟ هو بالأصل واحد عم يبيع سلاح ما فيه شيء، لكن لأنه في زمن الفتنة المتوقع أن يؤخذ هذا السلاح ويقتل به الناس صار حراما سدا للذرائع. ما حكم بيع العنب؟ جائز، واحد يزرع عنب يبيعه. ما حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ يعني واحد بيبيع خمر، إجا لعندي قال لي والله بدي العنبات تبع أرضك كلهم، هلا أنا عم بيعه عنب ما في شيء بيع العنب، بس لأن هذا العنب سيتخذ عند فلان خمرا سدا للذريعة صار يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا. وغيرها من الأحكام الفقهية التي هي في الأساس جائزة مباحة، لكن لما كانت ستؤدي إلى حرام تصير حراماً سداً للذريعة. وكما أن ذرائع الحرام تسد فذرائع الواجب تفتح. شو حكم أنه نجيب أولاد يحضروا معنا الصلاة بالجامع؟ بس الولاد مو مثلكم مثلنا نحن الكبار، يعني ممكن يقوم يركض شوي، ممكن يجيب كيس أكلة طيبة يأكل، والحقيقة ممكن يوسخ طرف المسجد. بس لأن هذا الولد إذا تدرب على قدومه إلى المسجد سيصير من أهل المساجد، بيصير نافع أن تأتي بولدك ولو كان سيؤدي لنا إلى شيء من الإرباك، بس سنفيد منه أكثر بأن يعلق قلبه بالمساجد. الحاصل أيها الإخوة، ليتدرب أحدنا على النظر في عاقبة كل أمر يريد أن يعمله أو يقوله، فإن وجد عاقبته حسنة وكانت طريقه حسنة فليمضي، وإلا بأن كانت طريقه سيئة أو عاقبته سيئة فليكف. وينبغي أن يكون شغل العاقل النظر في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون. ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة المرضية ونسيان العاقبة، بل ينبغي أن يكون مستعداً لتغير الأحوال. فيقتصد الإنسان في نفقته إن رأى الدنيا مقبلة. هذا وجهة ثانية. أنت البركة هذا الشهر إجاك 2,000,000 ليرة، أنت بالعادة بيجيك 500,000 في الشهر، بس الشهر إجاك 2,000,000. ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تقتصد، لأنه بجوز الشهر الجاي ما يجيك 2,000,000 ولا يجيك 1,000,000 ولا 500 ولا 100 كمان. فكر بالعواقب، ما تفكر بالآن. مرات في شاب بيقبض له معاش ماكن بسبب من الأسباب، بيروح بيصرفه بأرضه. يقتصد الإنسان في نفقته إن رأى الدنيا مقبلة لجواز أن تنقطع تلك الدنيا، ويأخذ من شبابه بالعمل والاجتهاد لأن هذه الحالة لن تدوم وسيعقبها هرم ومرض. أما أن يرى الإنسان نفسه معافى وينسى المرض، أو غنيا وينسى الفقر، أو يرى لذة عاجلة وينسى ما تجني عواقبها، فليس هذا من سمة العقلاء الحكماء. والحاصل أن التفكير في عواقب الأمور من قواعد التفكير السليم والمنطق القويم. طبعاً أيها الإخوة، نتيجة التفكير شغلة متعبة. ليش كثير ناس أو عدد الناس ما بتفكر؟ لأنه متعب، التفكير متعب، بصير يعني هلأ شو إن شاء الله كل حركة بدي أتحركها بدي أفكر صح. فهو الناس مرات ما بتحب تتعب حالها. خلص أخي، هلأ أنت لا تحملها أكثر من ما تحتمل، توكل على الله، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هلأ أنت عمل هالشغلة وشو الله بده يبعث لك بيبعث لك. شايف التفكير مجهد، كثير ناس ما بتحب تتعب حالها، بيقول لك أخي لا تعذب حالك، حط شو يعني حطها بظهري وامشي أنت. بس أنتم لا ترضون أيها الإخوة، الحديث نحن الدنيا رمضان، ونحن وصلنا للنصف الثاني من رمضان، وهلأ ليالي مباركات، وما مضى ليالي مباركات، ونحن ما عم نحكي عن الصلاة والصوم، عم نحكي عن التفكير، لأن الدين يريد منك أن تفكر، ولا يحب الدين أن يكون أتباعه بسطاء أو سفهاء أو لا سمح الله حمقى، يحب أن يكونوا واعين وحكماء وناضجين، والله أعلم. أما مادة الروح، أبو الوقت السجزي هذا عالم محدث كان صالحا كثير الذكر والتهجد والبكاء من خشية الله تعالى. يقول تلميذه: لما احتضر أسندته إلى صدري وكان مولعا بالذكر، حتى هو بسكرات الموت يذكر الله. بس لأنه هو كان بحياته كان محبا للذكر، بقى هلأ هو عم يحتضر كمان يذكر الله تعالى. قال: فدخل عليه أحد أصحابه فقال: يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التلميذ عم بيقول لشيخه، والشيخ في الاحتضار، قال: فرفع الشيخ طرفه إليه وتلا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله يكرمنا هيك نقول يا أخوان في آخر ساعة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل الشيخ يقرأ في سورة ياسين حتى ختم، ثم قال: الله 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 الله، حتى طفئ. بس هذا مدفوع حقه، الذكر والقرآن الكريم حياة كاملة، أمضى حياته بالقرآن وأمضى حياته بالذكر، فكان الذكر والقرآن معه في آخر لحظة. سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله تعالى عنه مات سنة 101 للهجرة، له من العمر 39 سنة ونصف. عشان الشباب اللي عمرهم 39 و35 و25 كمان، هذا الخليفة العادل الراشد الذي في زمنه كان يمشي الناس بالصدقات، يقولون: هل من مسكين فنعطيه؟ هل من مديون فنقضي عنه دينه؟ هل من أعزب فنزوجه؟ هل من محتاج فنقضي حاجته؟ قال: بيمشي هذا خازن بيت المال من الصبح للمساء ما بيجي ولا واحد، حتى قالوا: إن عمر أغنى الناس. عمر بن عبد العزيز ساوى الناس كلهم أغنياء، ما حدا بده فلوس، 39 سنة ونص لما مات. قال: لما حضرته الوفاة قال، وقد جمع أبناءه حوله، قال: يا بني، إني خيرت بين أمرين، إما أن تستغنوا وأدخل النار، وإما أن تفتقروا وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا فإن ذلك أحب إلي. يعني أنا صح لي بالخلافة أعمل أشكال ألوان وبصير معكم مصاري خير الله، بس أنا بدي أدخل النار. أنا لا، قلت لن أدخل النار. ثم قال أجلسوني، فأجلسوهم، فقال مخاطبا ربهم وهو الخليفة الراشد الخامس، قال مخاطبا ربه: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم قال قوموا عني، رزقكم الله عصمكم الله. ثم أحد النظر، ما شافوه غير عيونه هيك صار يأكد، وقال إني أرى خلقا ما يزدادون إلا كثرة، ما هم بجن ولا بإنس. شو بدهم يكونوا؟ صفي ملائكة. قال مسلمة: فقمنا عنه وتركناه وتنحينا عنه، فسمعناه يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم خفت الصوت، فقمنا فدخلنا، فإذا هو ميت مغمض مسجى. روى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين أن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وهو مريض مرض الموت، فقلت: يا فلان، عاهد الله أن تتوب، عسى أن يشفيك. قال: يا أبا يحيى، هيهات، أنا ميت. بينتي خلص، ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد، فسمعت قائلا يقول لي: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. يا لطيف. قال: ثم مات. قال له: عاهد ربك أن تتوب، عسى أن يشفيك. قال: هيهات، أنا ميت، جيت بدي عاهد، فسمعت صوتا يقول: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحسن ختامنا، وأن يجعل آخر كلامنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله.